والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته أصول الإيمان، ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة أسحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه والكسب بيده الأخرى يرفع ويقبض، أخرجاه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا بالأمس بالحديث الثاني، وهو حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. هذه الكلمات المراد بها ليس كلمة واحدة، وإنما يطلق على الجملة ويقال كلمة كما في هذا الحديث. فالكلمة الأولى مثلا: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فسماها كلمة، وإن كان هي قد وردت بأكثر من كلمة. فهذه الكلمات الخمس هذه أولها نفي النوم عن الله سبحانه وتعالى، لأن النوم صفة نقص، والله سبحانه وتعالى قد اتصف بصفات الكمال. والنفي في الغالب أنه إذا نفي شيء عن الله جل وعلا فإنه ليس نفيا محضا أو ليس نفيا مجردا، وإنما هو نفي متضمن لكمال الضد. فنفي النوم عنه يتضمن إثبات كمال القيومية له سبحانه وتعالى. ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط، والقسط هو الميزان، والقسط صفة للميزان وهو العدل. فقوله يخفض القسط أي يخفض الميزان بالعدل، كما قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط، وصفها بالقسط أي بالعدل. ويخفض القسط ويرفعه، وتعددت عبارات العلماء في بيان معنى القسط هنا، أو ما المراد، ما هو الشيء الذي يخفضه الله ويرفعه. فقال ابن قتيبة: المراد أن الله عز وجل يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه، أن المراد أن الله يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه، وبما يوزن من أرزاقهم النازلة من عنده. وقيل أراد بالقسط الرزق، المراد بالقسط هو الرزق الذي هو قسط كل مخلوق، يخفضه مرة فيقتره، ويرفعه مرة فيبسطه. وقيل وهذان القولان يحتاجان إلى دليل، وإن كان معناهما حق، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق على من شاء من عباده ويقدر على بعض عباده ويضيق عليه، لكن جعل ذلك هو معنى الحديث يحتاج إلى دليل. وقد ورد في حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم بسند صحيح، كما في صحيح الجامع من حديث النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا مثبت القلوب يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. قال والميزان بيد الرحمن يخفض أقواما ويرفع آخرين إلى يوم القيامة. فهنا جاء بيان ما هو الشيء الذي يخفض وما هو الشيء الذي يرفع، وهو أن الله عز وجل يخفض أقواما ويرفع آخرين، وهذا الأمر مستمر أبدا إلى يوم القيامة. هناك من يرفعه الله يرفع أقواما ويضع آخرين. وحمل الحديث أو المعنى على ما جاء في الحديث هو المتعين، وإن كان قد يقال إنه لا مانع من حمل الحديث على كل هذه المعاني التي أشار إليها أهل العلم. وفي هذا الحديث إثبات الميزان، إثبات الميزان، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، يثبتون الميزان ويثبتون أن هناك ميزانا توزن به أعمال العباد وأنه ميزان قسط وعدل، على خلاف بين أهل العلم هل لكل أمة ميزانة أو أنه خاص أو ميزان واحد، يعني هل هو ميزان أو موازين متعددة. تكلم أهل العلم على ذلك كما في شرح الواسطية في وفي غيرها من كتب أهل العلم. وأيضا يثبتون أن الميزان له كفتان، كفة توزن بها الحسنات وكفة توزن بها السيئات. وأيضا بعض الناس يوزن مع عمله، وبعض الناس يخف وزنه كما في الحديث يؤتى بالرجل السمين لا يساوي فيوضع في الميزان لا يساوي جناح بعوضه كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عن ابن مسعود كما في صحيح مسلم ساق ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ذكر العلماء لهذا الحديث عدة معاني، فقال بعضهم كما قال النووي قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. وقيل يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده، وقيل المراد أنه يرفع إليه العمل عمل النهار قبل أن يشرع العبد في عمل الليل، ويرفع إليه في الليل في النهار عمل الليل الذي عمله العبد قبل أن يشرع في النهار. والحاصل أن الحديث دلالة على مسارعة الملائكة الكتبة إلى رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سرعة عروجهم إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث معناه ظاهر أنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه ترفع إليه أعمال العباد. ولهذا جاء في الحديث الآخر في الصحيح في البخاري ومسلم وفيه ذكر الملائكة الذين ملائكة الليل وملائكة النهار، وأنهم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، وإذا عرجوا إلى الله جل وعلا يسألهم فيقول كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم، فيقولون يا ربنا جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون الحديث. ثم قال حجابه النور، والأصل في الحجاب هو المنع والستر، وهو الحائل بين الرأي والمرء، هذا هو الحجاب، هو الحائل بين الرأي والمرء. والمراد به للحديث هو الحجاب، أو هو المانع بين المانع للخلق من إبصارهم لربهم جل وعلا في الدنيا. ولهذا لم يره أحد في الدنيا حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه دنا من ربه ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن عبد الله بن شقيق قال لأبي ذر: لو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته هل رأى ربه؟ فقال له أبو ذر: أنا سألته. فقلت له: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، نور أن أراه، نور أن أراه، يعني كيف أراه. وجاء في بعض الروايات نور، وجاء في بعض الروايات رأيت نورا، رأيت نورا. وهذا النور هو الحجاب، نور وجهه جل وعلا يمنع من رؤية وجهه بقوة نوره جل وعلا، وهذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن أعظم نعيم يحصل عليه المؤمنون هو رؤية، هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فالحاصل أن معنى قوله حجاب النور يعني أنه أن النور وسبحات وجهه جل وعلا تحجبه أن يراه أحد في الدنيا، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم عيانا كما يرون القمر ليلة البدر أو الشمس ليس دونها سحاب. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في هذا الكتاب. قال: وفي رواية أبي بكر النار. أبي بكر المراد به هنا أبو بكر بن أبي شيبة، لأن مسلم روى هذا الحديث عن شيخين، رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة ورواه عن أبي كريب. فقوله هنا وفي رواية أبي بكر أي ابن أبي شيبة النار، يعني بدل النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف جل وعلا الحجاب بينه وبين خلقه لأحرقت سبحات وجهه. والسبحات جمع سبحة، وقال الشراح أو الذي ذكره الشراح في معنى السبحات قالوا هو نور وجهه وبهاؤه وجلاله. سبحات وجهه أي نور وجهه وبهاؤه وجلاله، جلال وجه ربنا سبحانه وتعالى. لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، والله جل وعلا يبصر كل شيء ولا شيء يحجب بصره فهو يرى كل شيء. ومعنى الحديث أنه لا أحرقت سبحات وجهه كل شيء، لأنه يرى كل شيء ولا يغيب عنه شيء جل وعلا ويبصر كل شيء. وبهذا إثبات صفة الوجه، إثبات صفة النور، وإثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وإثبات صفة البصر وأنه يبصر ويرى. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن يمين الله ملأى، وبعض الروايات إن يد الله ملأى، ومعنى ملأى يعني مليئة لا يغيظها، وفي لفظ لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. والسح في اللغة هو الصب الدائم، والمعنى سحاء يعني معطاء منفقة تعطي وتصب الخير صبا بالليل والنهار. وهذا دليل على كمال غنى ربنا جل وعلا، فهو الغني الغنى المطلق. ثم زاد ذلك بيانا وإيضاحا لبيان كمال غناه، قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه منذ أن خلق الله السماوات والأرض. وهو جل وعلا ينفق ويده سحاء معطاء تصب الخير صبا على العباد بالليل والنهار، ومع ذلك لم ينقص ذلك مما عنده شيئا سبحانه وتعالى. وهذا دليل على كمال غناه، وهذا أيضا دليل على أن الواجب على المسلم أن يسأل الله جل وعلا، فإنه الجواد الأكرم الغني الذي لا ينقص ما عنده ولا يغيب ما عنده، وعطاؤه كلام سبحانه وتعالى إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. وعبدنا هذه الأحاديث تريد المسلم أن الواجب عليه أن يلجأ إلى الله جل وعلا في جميع أموره، ومن ذلك حوائج الدنيا وحوائج الآخرة. إلجأ إلى الله واسأل ربك فإنه الغني الذي لا يتكاثره شيء جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الحث على سؤال الله عز وجل وعدم تقييد ذلك بالمشيئة. الإنسان إذا سأل الله عز وجل يسأله ولا يقول اللهم أعطني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، لأن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، ولأنه لا يتعاظمه شيء مهما ظننت الأمر عظيما وكبيرا، وإن الله لا يتعاظمه شيء لأنه الجواد الأكرم سبحانه وتعالى. ثم قال وعرشه على الماء. هذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث الأول فيه إثبات اليد لله جل وعلا وأنها يمين، أن لله يد أو لله يدان، كما جاء ذلك مصرحا به في قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان. فلله سبحانه وتعالى يدان حقيقيتان وكلتاهما يمين يقبل بهما ويبسط وينفق، يمسك السماوات باليمين ويمسك الأراضين بالأخرى، يدان حقيقيتان والله أعلم بكيفيتهما. وهذا من أصول أهل السنة التي يدين الله بها ويعتقدونها، ولهذا أورده المؤلف رحمه الله في كتاب أصول الإيمان. وفي اليدين مباحث نؤجلها إلى آخر الحديث. قال وعرشه على الماء، في إثبات العرش وأن لله عرشا حقيقيا وأنه أعظم المخلوقات، وأن الله جل وعلا يستوي على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وكماله، وأن العرش مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن العرش وغيره. فالعرش بحاجة إلى الله جل وعلا، فهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض، لأنه الغني الغين المطلق، فكل شيء محتاج إليه وهو غني عن كل شيء جل وعلا. وقد ثبت الاستواء على العرش في 7 آيات من كتاب الله، وعلى السنة والجماعة من أصولهم الإقرار بالاستواء. وللاستواء عندهم 4 معاني، أو ورد الاستواء في كلام السلف لأربعة معاني: معنى على، واستقر، وارتفع، وصعد. الاستواء في كلام السلف ورد لأربعة معاني ليس إلا معنى على، وارتفع، واستقر، وصعد، وليس فيه معنى استولى. ولهذا يقول الرحمن على العرش استوى، قال بعضهم استقر، بعضهم قال ارتفع، بعضهم قال على، وكل هذا حق، وليس معنى استوى استولى، لأن هذا معنى فاسد ويترتب عليه مفاسد أخرى، منها أن العرش كان خارجا عن قدرة الله جل وعلا فاستولى الله عليه بعد أن لم يكن مستوليا عليه. هذا كلام باطل لا يلتزم به المسلم. والعرش أعظم المخلوقات، ولهذا جاء في الحديث أو قبل ذلك يقول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي صح عن ابن عباس أنه موضع قدمي الرحمن، أن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، وأنه أمام العرش كالمرقاة أمام العرش، كالدرجة أمام العرش، وأن هذا الكرسي وسع السماوات والأرض. لهذا أيضا جاء في أثر عن ابن عباس حسنه بعض أهل العلم، ما السماوات 7
في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في غلاه. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة، سبع دراهم صغيرة يسيرة مدورة ألقيت في غلاه في أرض واسعة. ماذا تساوي السماوات؟ ماذا تساوي هذه الدراهم من هذه الغلاه؟ لا تساوي شيئا. فالسماوات بالنسبة للكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في غلاه، يعني فيه بيان عظم الكرسي. قال وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، فهو أعظم المخلوقات وهو مخلوق وكان عرشه على الماء. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 سنة أو 500 عام، وبين السماء السابعة وبين العرش الماء مسيرة 500 سنة، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، ويعلم ما الخلق عاملون سبحانه وتعالى. قال وكان عرشه الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض. هذا لفظ البخاري، الفيض أو القبض رواية الشك، روايته على الشك، هذا لفظ البخاري. البخاري قال الفيض أو القبض، بينما مسلم عنده الجزم بالقبض فقط. قال بيده الأخرى القبض القاف والباء. وجاء في البخاري لفظ في حديث آخر بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. ولهذا تكلم العلماء في معنى الفيض أو القبض، هل هو الفيض أو القبض؟ فرواية مسلم على الجزم بأنه القبض. فما المراد بالقبض؟ قال النووي في شرحه لمسلم، قال عياض المراد بالقبض قبض الأرواح، والفيض الإحسان بالعطاء. قال وقد يكون بمعنى الموت، يعني القبض الموت، بيده القبض يعني قبض الأرواح، وهذا حق، لكن السياق يدل على غير هذا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح والأولى أن يفسر القبض بمعنى الميزان، يعني أن القبض حول الميزان وفي الميزان. قال ليوافق رواية الأعرج، فإن الذي يوزن بالميزان يخف ويرجح وكذلك ما يقبض. يقول السياق يدل على أن الأمر متعلق بالميزان، لأنه قال يرفع ويخفض، وفي اللفظ الآخر وبيده الميزان يخفض ويرفع. فالقبض هنا يفسر على أن المراد به الميزان وأنه متعلق بالميزان. قال ويحتمل أن يكون المراد بالقبض المنع، القبض يعني المنع. قال لأنه ذكر في أول الحديث سحاء الليل، ذكر الإعطاء في أول الحديث، فنسب أن يذكر في آخره القبض. ولهذا قال الله جل وعلا والله يقبض ويبسط، يقبض الرزق ويقتر على بعض عباده ويقدر له، ويبسط على بعض عباده الرزق ويوسعه عليه لحكمة بالغة يعلمها جل وعلا. فالحاصل أن هذا ما قيل، وأما ما ذكره القاضي عياض بأنه قبض الأرواح أو الموت، وإن كان هذا حق بيد الله جل وعلا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت، لكن السياق يقتضي غير ذلك بدليل، لأن السياق وسياق الكلام ولحاقه معتبر في فهم المعنى. فالأظهر ما أشار إليه الحافظ ابن حجر أن المراد بالقبض هنا يعني إما قبض الميزان قبضه ورفعه، أو أن المراد بالقبض هنا مقابل الإعطاء، فالله جل وعلا هو المعطي الذي يبسط الرزق على عباده ويقبض ويقتر ويقدر على بعض عباده حكمة منه جل وعلا. يرفع ويخفض. الرواية الأخرى وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، والكلام في يخفض ويرفع مرة في الحديث السابق، يخفض أقواما ويرفع آخرين، ويحتمل أيضا أنه يرفع أعمال العباد، والكلام فيه على ما سبق في الحديث السابق. وهنا مسائل. المسألة الأولى إثبات أن لله سبحانه وتعالى يدين كريمتين حقيقيتين، والنصوص التي وردت في اليد أو في اليدين في كتاب الله عز وجل ثلاثة أقسام. منها ما ورد بصفة الإفراد، تبارك الذي بيده الملك، ومنها ما ورد بصفة التثنية، بل يداه مبسوطتان، ومنها ما ورد بصفة الجمع، مما خلقت أيدينا. فالعلماء جمعوا بينها فقالوا إن لفظة الإفراد أضيفت، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، بيده الملك، اليد هنا أضيفت، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، فلا ينافي ذكر اليدين أو الأيدي. وأما ذكر الأيدي بالجمع فقالوا إن هذا على سبيل التعظيم، لأن العظيم له أن يعبر بضمير الجمع، كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والمنزل له هو وحده لا شريك له. فالعظيم يعبر بنوع العظمة وبالجمع، ويرجع إلى معنى إلى معنى المثنى أو إلى التثنية. ومن العلماء من قال إن المثنى إن أقل الجمع اثنان. فالحاصل أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لله جل وعلا يدين اثنتين، وكلتاهما يمين، وهما يدان حقيقيتان. المسألة الثانية في اليدين، جاء في بعض الروايات وبيده الأخرى، وجاء في بعضها وبشماله يمسك السماوات بيده ويمسك الأراضين بيده الأخرى، وهو رواية ويمسك الأراضين بشماله. وهذه المسألة وهذه اللفظة تنازع فيها أهل العلم، هل تثبت لله الشمال؟ فمن العلماء من قال بإثبات الشمال، وممن مال إليه المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد، في آخر كتاب التوحيد في المسائل التي استنبطها، قال فيه إثبات صفة الشمال أو ذكر اليد الشمال أو نحو من ذلك. ولكن مع ذلك يقولون إنه لا يعني إثبات الشمال ما يفهمه الناس من أن الشمال أنقص من اليمين. يقول نحن وإن قلنا إنا لله إن نصف أن يد الله تسمى بالشمال، لكن نقول وتلك يديه يمين، طيب وإن كانت شمال لكن لا نقص فيها عن اليمين، لأن كلتا يديه يمين وهما كاملتان، لا نقص فيهما بوجه من الوجوه، ولا نقص في الشمال عن اليمين. ومن العلماء من قال إن لفظة الشمال وإن وردت في صحيح مسلم لكنها ضعيفة، لأنها من رواية عمر بن حمزة عن عمه سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر. وعمر بن حمزة ضعيف في الرواية، وقد خالف من هو أوثق منه، فقد خالف نافع مولى بن عمر، وخالف عبيد الله بن مقسم، وهما أوثق منه. ولفظهما وروايتهما وبيده الأخرى، وبيده الأخرى. وأيضا قالوا إن مسلم ذكر هذا الحديث، هذه اللفظة بشماله، ذكرها في المتابعات والشواهد. ومسلم طريقته أن ما يذكره في الشواهد لا يلزم أن كل ما يذكره في الشواهد يكون صحيحا، أو تكون اللفظة أو كل ألفاظ الحديث صحيحة. والمهم أن نعتقد أن كلتا يدي ربنا جل وعلا يمين، لأن القائلين بإثبات الشمال قالوا جاء في حديث آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن. قالوا هذا أيضا يؤيد لفظ الشمال، ولكن نقول إن لله جل وعلا يدين كلتاهما يمين، يدين له يدان حقيقيتان وكلتاهما يمين، ولنقفل واحدة منهما عن الأخرى. في هذه الحديث التي مرت معنا مما يدل على المقصود وأنها من أصول الإيمان مسائل عدة أو كثيرة نشير إليها على عجل. نقول من أصول الإيمان الذي يعتقد أهل السنة والجماعة في هذه الحديث التي مرت معنا إثبات اليدين لله جل وعلا، إثبات أنهما يمين، إثبات أنه يقبض القبض والبسط بيديه، وسيأتي حديث في هذا إن شاء الله، وهو أن الله عز وجل وفي البخاري وغيره أن الله جل وعلا يقبض السماوات والأرض ويقول أنا الملك أنا الجبار، أين الملوك أين الجبارون أين المتكبرون، وجاء في الحديث أنه يقبضهن ويهزهن. فيثبت أهل السنة والجماعة كل ما ورد من هذه الأوصاف، كل ما ورد صحيحا من أوصاف هذه اليدين من أوصاف اليدين لله جل وعلا يثبتونه ويؤمنون به. ومنها إثبات أنهما إثبات أن يمين الله تنفق وأنها سحاء الليل والنهار معطاء. وفيه إثبات كمال غنى الله سبحانه وتعالى، لأنه ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ما عنده شيء. وإثبات الميزان، هذا من أصول الإيمان التي نعتقدها، ومنها إثبات خفض الميزان ورفعه، ومنها إثبات العرش وأن العرش فوق الماء، ومنها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، ومنها إثبات النور وأن لوجه ربنا نور، ومنها رفع أعمال العباد إلى الله جل وعلا، ومنها إثبات البصر لله سبحانه وتعالى وأنه يرى، ومنها نفي النوم عن الله وإثبات كمال القيومية، ومنها الإيمان بالملائكة وأنهم يرفعون الأعمال، هناك ملائكة يرفعون الأعمال، ومنها إثبات صورة الخلق مأخوذ من قوله منذ خلق السماوات والأرض. ثم قال المؤلف عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، شاتان أو شاتين مثنى شات تنتطحان، تنطح الشات الأخرى يعني تنتطحان إذا تقابلتا، وهذا أمر معروف يعرفه أصحاب الغنم، تنتطح الشات مع الأخرى على سبيل المخاصمة. والشاة إما أن تكون قرناء وإما أن تكون جماء. فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قال لا. قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما وسيحكم بينهما. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة في سلسلة السياد برقم 1588. والحديث فيه إثبات العلم لله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء، وفيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى أيضا يحشر الدواب والوحوش ومنها الغنم. قال جل وعلا وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، وأنها تحشر وتجمع ويقضي الله جل وعلا بينها كما جاء في هذا الحديث وفي غيره أن الله يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء لكمال عدله، ثم يقول لها كوني ترابا، وعند ذلك يتمنى الكافر أن يكون مثلها ويقول يا ليتني كنت ترابا، تكون ترابا وينتهي شأنها بعد أن يقتص من بعضها لبعض. وأما بنو آدم والجن فإنهم لا يموتون وإنما يجازون على أعمالهم. وفيه بيان أن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الصفات، فإنه أخبر أن الله يدري، وليس من صفات الله الدراية، وليس من أسمائه الداري، ولكن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، ولذا قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. ثم آخر الأحاديث الذي نريد أن نتكلم عليه هذا اليوم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه، رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم، والحديث صحيح الإسناد، رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم، والحديث صححه وجمع من أهل العلم، صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني وغيرهم من أهل العلم. وهذا الحديث فيه إثبات، يعني مما يتعلق بأصول الإيمان، إثبات السمع والبصر، وأن الله سميع بصير، وأنه يسمع ويبصر ويرى جل وعلا. وذكر لي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ أنه كان يضع إبهامه على أذنيه، والذي يضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يقول الذي يضعه أبو هريرة، وأنه يضع الإبهام الإبهامين على الأذنين لما قال وهو السميع البصير، أشار إلى أذنيه عند السميع، وبالسبابتين إلى عينيه عند ذكر البصير. وتنازع العلماء بهذا، فمن العلماء من قال مثل هذا لا يجوز لأنه يظلم التشبيه. وأجابوا عن هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصبهانية، قال مقصوده في الحديث تحقيق الصفة لا تمثيلها بصفات المخلوقين، تحقيق الصفة لا تمثيلها بصفات المخلوقين، وأنها صفة حقيقية، وهذا هو المراد. ولهذا قال البيهقي أيضا، قال البيهقي الإشارة هنا إشارة تحقيق لا تمثيل، إشارة تحقيق لا تمثيل. ما معنى تحقيق؟ يعني تحقيق يحقق أنها عين حقيقية وأنه سمع حقيقي، وليس المراد أنه عين كعيني ولا سمع كسمعي، لكن يريد أنهما أن الله سميع سمع حقيقي، وأنه بصير بصر حقيقي يليق به جل وعلا، ليس كبصر المخلوق وليس كسمع المخلوق. وتنازع العلماء هل يجوز الإنسان إذا ذكر الصفات أن يشير أم أن هذا لا يجوز؟ فمن العلماء كثير من أهل العلم منعوا من ذلك وقالوا هذا قد يهم التشبيه، وقال بعض أهل العلم إن هذا يعود إلى حال المخاطبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الصحابة الذين كانوا على الفطرة ولم يتلوثوا بالتشبيه والتمثيل، قال أشار مثل إلى مثل هذا. وأيضا جاء في الصحيحين في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الله ذكر أن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، وأنه يقبض ويبسط، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها، قال ويمير يمين وشمالا، قال الراوي حتى ظننت أن المنبر ساقط برسول الله، أو أقول أساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم أنه إذا كان يخشى المتحدث من الناس أن يفهم التمثيل فلا يعرج على هذا ولا يأتي به، وإن كان الناس على الفطرة ولم تصبهم لوفة التشبيه والتمثيل فلا مانع من ذلك، والجدير به إذا فعل ذلك أن يبين أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من ذكر مثل هذا إذا كان الإنسان لا يخشى من المخاطبين أن يفهم معنى باطلا، وإذا ذكر ذلك عليه أيضا أن يبين أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. إذا هذا الحديث فيه إثبات صفة السمع وصفة البصر لله جل وعلا، وأنه سميع لكل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإثبات صفة البصر وأن الله جل وعلا يبصر كل شيء ويرى كل شيء ولا يحجبه شيء عن أن يرى ما وراءه جل وعلا. وفي هذه المسألة وهذا التي أشرت إليها، هل للإنسان أن يذكر مثل هذا ويشير بيده، أن فيه تفصيل، هناك من منع من هذا وهناك من أجاز، والصواب والجواز، لكن ينبغي للإنسان يعني الصواب والجواز إذا علم أن المخاطبين لا يدخل في أذهانهم شيء من هذا، وهذا في الحقيقة هو الذي يتغادر إلى أذهان الناس الذين على الفطرة. لما يقول السميع البصير أو يقبض ويبسط بيده ما يتصور أنه يقول أن يد الله مثل يدي أو أن بصره مثل بصري وسمعه مثل سمعي، ولكن أيضا التحقيق والبيان أمر مطلوب أن يبين أن صفات الله جل وعلا ليست كصفات خلقه. شيخ وشون؟ طيب ما في أسئلة؟ أي أقرأ الأسئلة مني ما أود أن نبدأ ولا نكمل الحديث.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت بعض الناس يقول إن حجابه سبحانه صفة من صفاته، هل هذا الكلام صحيح؟
نقول الحجاب المراد به النور هنا، حجابه النور. وقد ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم أن النور المضاف إلى الله سبحانه وتعالى قسمان: نور هو صفته جل وعلا كنور وجهه، فهو صفة من صفاته، ولهذا تشرق له السماوات والأرض، وصفة ونور مخلوق يجعله الله عز وجل في بعض مخلوقاته. فلا شك أن النور في هذا الحديث أنه صفة من صفات الله يضاف إليه كما يضاف إليه السمع والبصر. نعم.
يقول: قلتم إن قلتم في حجابه أنه هو المانع والخلف من إبصارهم والنظر إلى ربهم في الدنيا، قل أليس هذا المعنى غير الظاهر المراد بالحديث؟
لا يا أخي، يؤيده الحديث الآخر أشرت إليه أن أبا ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. كيف أراه؟ وهذا واضح وصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يرى ربه وإنما رأى النور، نور وجهه جل وعلا، والحديث يقول حجابه النور، هذا هو الظاهر المتبادل من الحديث. نعم.
يقول: هل يجوز أن نقول أن هذا الحجاب هو حجاب حقيقي ولا نعلم كيفيته؟
حجاب الحقيقي هو النور، حجابه النور يا أخي، حجابه النور، النور نور وجهه يحجبه أن يراه أحد من خلقه في الدنيا، هو حجاب حقيقي، هو النور. نعم. ولا محذور في ذلك، لأن هذا ظاهر الحديث ليس تأويلا، يقول حجابه النور. نعم.
هل ورد عن بعض العلماء إنكار أن يكون من معاني استواء الصعود؟
هو الصعود إنما ذكره العلماء عند قوله ثم استوى إلى السماء، قالوا صعد إلى السماء، وهذا المعنى بعض أهل العلم ذكره ابن كثير في تفسيره وغيره، وبعض أهل العلم ينكر هذا ويقول إن الصعود يتركب عليه أو يفهم منه أن شيئا كان فوق الله جل وعلا وأنه صعد، فنقول لا، هل ذكره يعني ابن القيم أشار إلى هذا أن هذه المعاني هي التي وردت في كلام السلف في الاستواء، هي التي وردت ومنها كلمة صعد، ولكن يقال في حق الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قل كيف تكون الدراية ليست من صفات الله؟ أليس ذلك داخل في علمه سبحانه؟
العلم لا شك أن الله جل وعلا متصف بالعلم، لكن الدراية إخبار عن الله جل وعلا، إخبار عن الله لأن الله يدري، ولكن العلماء نصوا على أنها ليست صفة، ودائما يقولون باب الإخبار أوسع من باب الصفات، باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وهذا أصلا يجري في كلام الناس الآن، تجد الناس من يقول مثلا لو انت الكلمة قاسية شوي يقول لك الله يقرع فلان، لا تقول ان هذا من صفات الله لكن هذا حق، هذا من الافعال، فالله يقرع بعض الناس ويأتي بعض الناس هذا حق، لكنه لا يقال انه وصف، يقال خبر، الله يفعل هذا. فعلى كل حال باب الاخبار عن الله جل وعلا اوسع من باب الصفات، ولهذا الدراية لا يقال انها صفة وانما يقال هذا خبر، وان كانت الدراية تدخل ضمن صفات اخرى، لان الله جل وعلا يعلم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، لكن نسبتها الى الله جل وعلا على انها صفة من صفاتها هو الذي تكلم فيه اهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يبدأ المعنى الحديث أتاني ربي في أحسن صورة، وهل يفهم منه أنه رأى ربه جل وعلا؟
هذا جاء في بعض طرق الحديث ما يدل على أن ذلك كان مناما، أن ذلك كان مناما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في النوم في المنام، وهذا حق لا شك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وهذا لا يختلف فيه أهل السنة، بل تنازعوا أيضا في المؤمن لغير النبي صلى الله عليه وسلم هل يرى ربه في النوم، فذهب جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره إلى أن المؤمن يرى ربه في النوم، وأما عيانا فإنه لا يراه أحد في الدنيا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما يرونه في الآخرة. نعم.
يقول بما معنى السؤال، يقول أن العبد مخلوق وقد كتب الله الموت على كل مخلوق، فهل يبقى العبد خير، وما هو قول لمن أدخل عليه ذلك؟
هل سؤال غريب هذا؟ هل سؤال غريب؟ ليس كل مخلوقات الله جل وعلا يكون فيها الروح، فالله خلق الجبال والشجر ولا يقال أن فيها روح مثل بني آدم ومثل الدواب، فأصل هذا السؤال ما يرد، لكنه مخلوق خلقه الله جل وعلا، وكل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا، وكل شيء يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. وحنا ترسم جاء نواصل. نعم. لا صورة شعب كذا هذا لا يصح، لكن رأيت ربي في أحسن صورة، نعم صحيح في إثبات الصورة لله جل وعلا، ولكن لا رأيت في صورة شعب كذا أمرض أو كذا هذا ما يصح، لكن رأيت ربي في أحسن صورة هذا وابد، ولهذا في إثبات الصورة. نعم. نعم. أنا قلت أفضل الأكبر، أكبر المخلوقات، إيه هو أكبر المخلوقات، أعظم، أنا قلت أعظم المخلوقات، إيه نعم هو أعظم المخلوقات من حيث يعني الخلق، أعظم المخلوقات. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وهو أفضل بني آدم، أما مسألة تفضيل البني آدم على الملائكة هذا مسألة فيها تفصيل بين أهل العلم، وعلى كل حال ما يترتب على الأمر شيء يا أخي، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أفضل الأنبياء وأفضل الناس، من العلم من يقول لا هناك من هو أفضل من المخلوقات أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول النبي هو أفضل الخلق على الإطلاق، ولهذا بعض العلم له كلام في مسألة قول أفضل الخلق أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، يقول أن هذا القول لا ينبغي أن يطلق أن يقال على إطلاقه، ولكن الصواب جواز مثل ذلك، وإن كان شيخنا الذي ذكر كلام في هذه المسألة، لكن الصواب إن شاء الله أنه لا حرج في ذلك، مسألة تحتاج تفصيل لكن ما يترتب عليها شيء. نعم. لفظ الشمال ايش؟ الحديث من رواية عمر بن حمزة، وفي رواية ضعفه وضعيف في الرواية، يروي عمر بن حمزة عن عمه سالم بن عبد الله بن عمر، وسالم يرويها عن أبيه عبد الله بن عمر، وقد خالف عمر بن حمزة من هو أوثق منه، نافع مولى بن عمر وكذلك عبيد الله بن مقسم، وهم أوثق منه. ثم أيضا يعني مما يدل على ضعفه إرادة الإمام مسلم له في الشواهد، وإراده لرواية بيده الأخرى قبله. نعم
لا خلاص وصل الشيء،
ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على ما على عبده ورسوله نبينا محمد. ما شاء الله، لا لا المشايخ رفيقين بكم اليوم، ما ودهم يطولون عليكم، موعدكم غدا إن شاء الله.